أما بعد، فهذه قراءة في مقدمة المجموع للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثاني قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع.
تقرأ الحديث الذي قبله من دعا إلى هدى وقلنا ما علفنا عليه.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. رواه مسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ساق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أوجها كثيرة جدا في كتابه مفتاح دار السعادة في بيان فضل طلب العلم، ومنها هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والشق الأول من الحديث هو الدعوة للهدى، سبق الكلام عليه في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر، ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده، ولو لم يكن هو عمل بها، بل لكونه كان الأصل في إحداثها. انتهى كلامه. وتأمل هذا الذي يحدث بدعة وإن عمل بها مرة واحدة وتوقف بعد ذلك، فإن كل من يأتي بهذه البدعة يكون للذي أحدثها أصلا عقاب بسبب هذا الإحداث. كل من عمل بها إلى يوم القيامة يكون له من الإثم أمثالهم، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا يدل على خطورة البدعة والدعوة إلى الضلالة والعياذ بالله. ولو تأمل المبتدع هذا لكان هذا رادعا له في البعد عن الابتداع في الدين والعياذ بالله. نعم. نعم. من شروط التوبة منها، حتى وإن تاب منها، إن تاب التوبة الصحيحة، ومن شروطها تزيد شرطا غير شروط التوبة الثلاث. فالتوبة إذا كان بين العبد وربه لها شروط ثلاث، وهي الإقلاع عن المعصية، الندم على ما فعل، العزم على عدم العودة. وأما في أمر الإحداث في الدين والكلام في الدين على غير علم وبصيرة فيزاد شرط رابع، وهو التبيين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فطريق الإصلاح هو أن تبين، وإذا لم يبين لا يكفي، ولا يكفي أنه يكون على الحق داعيا إليه، بل لا بد أن يبين أنه كان على الباطل، لأنه قد يسمع أحد كلامه الذي في الباطل ولا يسمع كلامه الذي في الحق. ولذلك قاعدة حمل المجمل على المفصل، هل هذه يعمل بها في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أم في أقاويل أهل العلم أيضا؟ يعمل بها في أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما أقوال أهل العلم المخالفة للسنة لا بد من بيان مخالفتها للسنة. لماذا؟ لأنه قد يقع أحد على هذه المخالفة، لأنه قد يقول قائل لما تتكلم في مسألة المعيلة أخطأ فيها الشيخ ابن عثيمين، أو في مسألة كتابة القرآن في اللوح المحفوظ، أليس هذا من الطعن في العلماء؟ نقول لا، بل هذا من الواجب تجاه العلماء صيانة أعراضهم، فيبين هذا حتى إذا وقع أحد على كلام ابن عثيمين في شرح الوسطية أو في شرح السفرينية في كلامه في القرآن، ربما لا يقع على رجوعه عن هذا الكلام في الموطن الآخر، أليس كذلك؟ بلى، فيزيغ أو يقع في الخطأ بسبب هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح.
من ثلاث؟
نعم.
انظر، ثلاث ولا ثلاثة؟ نعم.
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم.
نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة حول هذا الحديث: هذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء، فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. ولذلك يقولون العلماء كأنهم أحياء وهم في قبورهم، أما أهل الدنيا فكأنهم أموات وإن كانوا على ظهر الأرض يمشون، من جهة وصول ثواب الأجر والعمل إليه. قال رحمه الله: وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى الميت لأنه سبب لحصولها. إذا ترك شيئا، صدقة جارية، أو ورث علما، أو ترك ولدا صالحا، لأن الولد من سعي أبيه، والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبيه. والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي يترتب عليه مسببه، وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه، فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه، مجرد أنه كان سببا في هذا جرى عليه أجره كأنه حي. فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه، وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة، فقال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم، وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها، ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة، يعني إصابة الظمأ والتعب النصب والمخمصة في سبيل الله. قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا ينفقون، فهذا عمل، إنما هذه الأشياء وقعت بمجرد دخولهم في الطاعة، طاعة الجهاد، وأما النفقة فهذه عمل قصدوه. ولذلك ينتبه في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لما تعبت في الحج قال: أما علمت يا عائشة أن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك، هذا طلب التعب نفسه غير مقصود، وإن كان العبد يثاب عليه ويؤجر عليه إن أصابه، ولكن لو قصد النصب فإنه يكون مذموما، كما في قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يقف في الشمس ولا يستظل. أما إذا كان الإنسان في عبادة مشروعة كالحج أو العمرة مثلا أو طلب العلم وأصابه نصب أو مخمصة أو فقر أو ما شابه ذلك وهو لا يقصد هذه الأشياء، فإنه يكون مأجورا على هذا الأمر. ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالنفقة وقطع الوادي أفعال مقدورة لهم. وقال في القسم الأول: كتب لهم به عمل صالح، كتب، إلا أن المتولد حاصل عن شيئين: أفعالهم وغيرها، يعني أفعالهم وغير أفعالهم، فليست أفعالهم سببا مستقلا في حصول المتولد، بل هي جزء من أجزاء السبب، فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم. وأيضا انتبه لهذا، فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعاله، فلا يكتب لهم نفسه، ولكن لما تولد من أفعالهم كتب لهم به عمل صالح. رحمه الله ابن القيم، هذا استنباط عالم عاش مع القرآن وعاش مع النصوص. يعني غيظ العدو والنصب الذي أصابهم هم في الجهاد في سبيل الله المشروع، هذا لم يكن في مقصودهم، لم يكن في مقصودهم، وإنما وقع لهم مع هذه العبادة. ولذلك شخص حج ماشيا، مشى من بلاد المغرب إلى السعودية في 6 أشهر، وبعض الناس قابلت أحد في الحج من موريتانيا رجل كبير في السن، قال إنه في أول حجة، حجة الإسلام، حجها ماشيا من موريتانيا إلى السعودية. قلت: كم في كم؟ قال: في 6 أشهر يمشي. يعني خرج في شهر مثلا، شهر كم؟ ها؟ الحج في شهر كم؟ في شهر 12، كيف 9؟ هذا رمضان. الحج في الشهر 12، يعني طلع في الشهر تقريبا السادس أو الخامس، فواصل في الشهر 12. لا شك أن هذا أصابه من التعب والنصب ما لم يصب راكب الطائرة، فلا شك أن له أجر أكثر بسبب هذا التعب والنصب. ولكن لو وفق صاحب الطائرة مثلا إلى أنه متى ما وصل الحرم اجتهد في الطواف والذكر والصلاة، قد يناله من أجر أكثر من الثاني. نعم. ولذلك المشقة غير مطلوبة لذاتها، أما إذا وقعت مع العبادة المشروعة فإن الأجر يكون على قدر النصب وعلى قدر التعب. ومع هذا قال الله تعالى، يقول رحمه الله ابن القيم: والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم، فلا يكتب لهم نفسه، ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح. وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادي فهو عمل صالح، فيكتب لهم ما تولد عنه أم نفسه؟ نفسه، إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم، فعاد الثواب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عنها، وبالله التوفيق. إذن الثواب يناله الإنسان بالفعل الذي يقدر عليه، وما يصيب أو ما يتولد عما لا يقدر عليه، لأن الله عز وجل لا يكلفنا إلا ما نطيق. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قول من قال، وهذا تكتب في بعض الدفاتر المدرسية وفي بعض أوراق الأولاد، يقولون الواجبات أكثر من الأوقات، هل هذا صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ، لأنه لو كان كذلك لكان الإنسان مكلفا بما ليس في طاقته. نعم نعم ثلاثة، لو يوجد ثلاث يعني ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور، هذا المعروف ثلاثة. ولذلك لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فيه العدد، تقول ثلاث نسوة وثلاثة رجال، كما قال سبحانه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ولذلك في قول عليه الصلاة والسلام، في قول عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي عليه السلام قبل أن يموت بخمس نهى عن اتخاذ القبور المساجد، قبل أن يموت بخمس يعني بخمس أيام أم ليالي؟ ها؟ ليالي. نعم، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فيه العدد. نعم 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 ثلاثة أشياء مفردها شيء مذكر كلها ثلاثة مؤنث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الله أكبر. حتى يرجع، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أيضا: إنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير. يعني لو أن الأعداء لا قدر الله دخلوا بلادنا، الصالح والطالح يدخل يدافع عن بلده يجاهد، قد يكون شارب الخمر يخرج يدافع عن عرضه وعن ماله وعن وطنه وعن بلده. قال: وهذا المشارك فيه كثير، يعني جهاد السيف. والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين. الله أكبر. أنت الآن حينما تطلب العلم أنت أفضل من يقاتل في المعركة بالدبابات والصواريخ والطائرات، أنت الآن بقلمك تحت المراوح وعلى السجاد أفضل ممن يقاتل ولو كانت هذه المقاتلة في سبيل الله عز وجل. لأن بعض المشوشين اليوم يقول: لماذا الفزال يذهب للجهاد؟ لماذا ابن باز مات؟ ابن باز كان معذور لأنه كان أعمى رحمه الله. لماذا عبد العزيز رشح يذهب للجهاد؟ نقول: أنتم مساكين، الفوزان مجاهد من سنوات، ليس يجاهد شهر أو شهرين أو ثلاثة ويجلس في البيت، لا، الفوزان ليل نهار في جهاد، بل في جهاد أعظم من جهادكم، وهو جهاد العلم، وهو جهاد العلم. قال رحمه الله تعالى: وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين. ولذلك كان المثبط عن هذا العلم مثبطا عن الجهاد، وهذا من صفات المنافقين أنهم يدخلون الضعف والتثبيط في صف المسلمين. وهو أفضل الجهادين. لماذا هو أفضل؟ لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. ثلاثة أشياء: لعظم منفعته، لأن جهاد العلم متعدي أم على الشخص نفسه؟ متعد إلى غيره. وشدة مؤنته، هل كل أحد يصبر على العلم؟ لا، ده مين اللي يصبر لحد ما يأخذ له متن في كل فن مختصر ثم يرتقي المتوسط؟ من هذا الذي يصبر؟ لا تلاقي الطالب شهر مجتهد وشهر نايم حمك الله، شهر في مصر وشهر في ليبيا، شهر في مصر وشهر في فرنسا. لا اصبر، اصبر سنتين، سنتين بس اصبر، وارجع الى بلدك اجتهد ان كانت بلاد المسلمين. اما اذا كانت بلاد الكفار فلا تفكر ولا يخطر ببالك ان ترجع اليه الا لحاجة، لان هذا امر محرم. اما اذا كنت في احد المسلمين فارجع الى بلدك، افضل من بقائك عند اهل العلم، لان هذا نفعك هناك ان شاء الله يكون نفعا متعديا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه فقهه وجماعة من الصحابة أيضا تفرقوا في الأمصار، فابن عباس أين مات؟ بالطائف، لم يمت لا بمكة ولا بالمدينة، مع أنه من أعلم الناس، بقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وبوب عليه النووي قال: باب فضل سكن المدينة. وساق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وذلك ابن عباس مات في الطائف. فحيث كان النفع متعديا كان وجودك أفضل، كان وجودك أفضل. ولذلك بعض الإخوة عنده عجلة وطيش، أو يجلس شهرين ثلاثة ويذهب يعلم الناس. لا، لا تستعجل، لا تستعجل في التصدر، لأنك حينما تتصدر ستسهر في الفتن، ستسهر، ستوضح في النار. عندك أعداء كثر، عندك حدادية وعندك صوفية وعندك أشعرية وعندك خوارج وعندك مرجئة وعندك قدرية وعندك مشاكل. فإذا لم تكن قد يعني تمتنت وأخلصت وصدقت قد تفتن والعياذ بالله. لذلك كثيرا إذا تصدر الإنسان قبل أوانه فإنه يعرض نفسه لهوانه يهون. الإنسان لا يتعجل، لا يتعجل، واجلس عند شيخه حتى يقول لك هو درس في وجوده ويصهرك صهرا حتى إذا رجعت يوفقك الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: لعظم منفعتي وشدة مؤنتي وكثرة أعدائه. لأن الذي يجاهد في سبيل الله الناس يمدحونه، أما أنت تطلب العلم، أنت سايب الهندسة وراح تطلب علم، أنت سايب الدكتوراه وراح تطلب علم، أنت مجنون غير عاقل، سايب العلوم وراح تطلب علم، سايب البترول والنفط وراح تطلب علم. نعم، وكما سيأتي كلام متين في هذا لابن القيم رحمه الله وغيره. فأفضل الجهادين لماذا؟ لعظم منفعته، لأن نفعه متعد، وأيضا نعم شدة المؤنة، وأيضا كثرة الأعداء. قال تعالى في سورة الفرقان: وهي مكية. وهذا يدل على أن طلب العلم بدأ من الأول الدعوة ولا من آخر الدعوة؟ إذن من أول ما تعرف طريق الاستقامة تطلب العلم. ولذلك قول الإخوان، وأورده عبد الله ناصح علوان في كتبه في التربية، وهو كتاب إخواني تربية الأجساد لا صح الاطلاع عليه، أن طعام الكبار سم للصغار. هذا كلام حق أم باطل؟ ها؟ هذا باطل. ابن عمر كان يجلس في مجلس أبي بكر وعمر، وابن عباس وهو غلام صغير كان يجلس في مجلس أبي بكر وعمر وكبار الصحابة. أما مسألة الترقي في طلب العلم فنعم، هذا قول السلف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن. الله عز وجل سمى جهاد الحجة جهادا جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا. استدرك ابن القيم لأنه كأنه سهى فقال: وهو جهاد، يعني مما يفضله على الآخر، وهو جهاد المنافقين أيضا. فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، يعني جهاد من تلبس وتسربل بلباس وسربال السنة وهو على البدعة، هذا شيء يستخرج بالمناقش وشيء شاق على النفوس جدا، وهذه عادة أهل الباطل وقد ورثوها عن قائدهم إبليس الذي يزين الباطل وربما دعا لشيء من الحق حتى يكون مقبولا، قد يدعو لشيء من السنة من أجل أن يكون كلامه مقبولا عند الناس. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله، ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا قرن سبحانه، الله أكبر، هذا عجيب ابن القيم في استنباطاته، مدرسة، تربى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولزمه فوفقه الله جل وعلا لهذا العلم الغزير، ولذلك يقولون أن ابن القيم كان عالة على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فابن تيمية أجمل وابن القيم فصل رحمهم الله تعالى. قال: ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين، كما قيل: فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ذباه أخدعي كل مائلي، فهذا دواء الداء من كل عالم، وهذا دواء الداء من كل جاهل. قرن الله عز وجل بين الحديد والكتاب المنزل، جهاد الحجة وجهاد السيف والسنان، وبهما قوام الدين. قال رحمه الله تعالى: ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء، فإنهم المجاهدون في سبيل الله. الأمراء يجاهدون بالسيف، والعلماء يجاهدون بالحجة، فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم، فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. قال كعب الأحبار رحمه الله: طالب العلم كالغادي الرايح في سبيل الله عز وجل. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من راح الغدو والرواح إلى العلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. يبقى إذن هذا كله يدلك على فضيلة العلم، وهذا مما يثبتك ويصبرك الله عز وجل به على العلم، وستسمع كثيرا إن شاء الله في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أيضا: وذلك أن الشيطان يضع البدعة، الشيطان يبث البدعة في الناس فيبصرها العالم وينهى عنها، والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها. وهذا معناه صحيح، فإن العالم يفسر على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك. الذي يحول بين الشيطان وبين نشر البدع هم العلماء وليس العباد. فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم، ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك. يعني إذا كانت هذه العبادة على غير علم هيهات له أن يستطيع أن يجاهد الشيطان. وأما العالم فإنه يجاهد الشيطان على نفسه وعلى غيره، على نفسه في عبادته وتنسكه، وعلى غيره في الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد بالعلم. فأيهما أعظم؟ العالم، والعلماء أفضل. ولذلك من فقه الشافعية الإمام رحمه الله محمد بن إدريس وغيره أن قيام الليل في طلب العلم أفضل من قيام الليل بالتنفل، لأن طلب العلم نفعه متعدي، وأما قيام الليل فنفعه خاص بالشخص. نعم. قال قوله حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، الصلاة هنا معناها في اللغة يعني الدعاء. وقد ذكر بعض العلماء حتى النملة في جحرها وحتى الحوت وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لأن العالم لا يقتصر نفعه على الناس وعلى بني آدم، وإنما يتعدى نفعه حتى إلى البهائم والدواب والحشرات، لأنه يأمر الناس بالإحسان إليها. فحينما يسأل العالم هل يجوز حرق النمل، يقول لا يجوز حرق النمل. هل يجوز الصيد بوضع بودرة تميت الأسماك مثلا، أو بوضع شيء يضر الناس مثلا، يقول لا. فتراه محسنا إلى بني آدم وإلى غيرهم من الدواب والبهائم العجموات. وهذا يدل على فضيلة العلم وأهمية بقاء العلماء. ولذلك حينما تسمع الشيخ صالح الفوزان ويبكي بكاء الثكلى حينما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عند البخاري في صحيحه، إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا، لأنه يفهم معنى ما يقول. ولذلك طريق الخشية هو العلم والفهم مع الإخلاص والصدق لله عز وجل. قد يقرأ الإنسان هذا الحديث مئات المرات ولا يفكر حتى أن يبكي، لأنه ربما يمر عليه مرورا دون أن يفهم المعنى. ولكن حينما تفهم أن هذه ثلمة عظيمة، موت الألباني أو موت ابن باز، أولا أظن كان قبل الألباني ولا كلاهما في سنة واحدة، من مات أولا؟ ابن باز ثم الألباني ثم ابن عثيمين، ثلاثة أظن في، أو الألباني ابن عثيمين أظن كلهم في سنة، ابن عثيمين 21 وهم سنة 20 تقريبا. نعم. فهذان عامان شديدان، كون يموت أئمة الهدى في زماننا، ابن باز ثم الألباني ثم ابن عثيمين، هذه مصيبة عظيمة. يستعان الله عز وجل عليها بالصبر والصلاة. فالإنسان لابد أن يفهم ذلك ويعي أهمية العلماء. ولذلك إذا اقترب أحد منهم لابد أن يصد، أن هذا بلاء، هذا طعن في السنة أصلا وفي التنزيل أصلا. فالطعن في المجاهد في سبيل الله بالقتال أهون بكثير من الطعن في العلماء، وإن كان كل لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ومعلوم أن هذا الاصطلاح للترمذي يعني أن الحديث صحيح أم ضعيف، غالبا يكون ضعيفا، بخلاف ما إذا قال حديث حسن فقط أو حسن صحيح. فالترمذي قال على هذا الحديث لعل أبا زكريا رحمه الله فاته قولة الترمذي غريب، وهذا في النسخ المعتمدة من جامع الترمذي أبي عيسى رحمه الله، قال هذا حديث حسن غريب، وقال لذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لجامع الترمذي. لكن قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: لهذا الحديث شواهد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين. إذا كنت لا تشبع من العلم هذا يدل على الإيمان وأوصاف المؤمنين، وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخول الجنة. ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: إلى الممات. قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له: إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. وقال الحسين بن منصور الخصاص: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت. وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو، يعني يمشي سريعا، ونعلاه في يديه، فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ يعني هؤلاء طلبة العلم، إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ قال: إلى الموت. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة بين يدي، ولم يفارقني العلم والمحبرة. وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري: جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث فقلت له: ما أشد حرصك على الحديث؟ فقال: أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لبعض العلماء: متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما حسنت به الحياة. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة: أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش، يعني طالما وأنه يعيش يحسن به أن يطلب العلم. وانتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ومما ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله أو الملقب بشيخ المفسرين، أنه لما حضرته الوفاة وتذاكر أقرانه عنده مسألة قال: أيتوني بالقرطاس والمحبرة، أراد أن يكتب. قالوا: يرحمك الله، وأنت على هذه الحالة يعني لن تعمل بها، لماذا تكتبها؟ قال: أن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا، وإن لم يمكن من العمل بها. نعم، يعني لعارض. نعم. الله المستعان.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، رواه الترمذي.
نعم. ساق الإمام النووي أبو زكريا رحمه الله قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، رواه الترمذي. الحديث لم أجده في سنن الترمذي، وإنما عند ابن ماجه. وحكم عليه العلامة الألباني في تحقيق سنة ابن ماجه بأنه موضوع، وفي تحقيقه للترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري قال ضعيف جدا، أي الألباني رحمه الله. ونسبه العلامة ابن القيم رحمه الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الوجه السادس عشر بعد المئة من فضائل في فضائل طلب العلم في كتابه مفتاح دار السعادة. ثم قال يعني مبينا قول عمر، يعني أن هذا من قول عمر وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. يعني وجه كون أن الفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد أن العابد نفعه الألف عابد نفعهم مقتصر على أنفسهم، أما العالم فإنه كل ما جاء إبليس يهدي شرا وكفرا وشركا ونفاقا وبدعة العالم يهدمه عليه. فأيهما أفضل؟ العالم لا شك، لأن نفعه لنفسه ولغيره، لأن نفعه لنفسه ولغيره. نعم. انظر 2680 الترمذي. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وزاد.
سنة الترمذي عندنا في المكتبة هنا موجود
أظن.
طيب هات يا أحمد 2600 وكم؟
81.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وزاد: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين.
نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: لما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال، ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحنة والإنابة والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة. وأي الأعمال أفضل على وجه الجملة، عمل القلب أم عمل الجوارح؟ القلب، لأن الجارحة لا تتحرك إلا إذا عمل القلب أولا. فإن قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغاية، يعني هذه شبهة، يعني يجيب عنها ابن القيم رحمه الله أن العلم وسيلة إلى العمل، ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة، فكيف تفضل الوسائل على غايتها؟ قيل: كل من العلم والعمل ينقسم إلى قسمين، منه ما هو غاية، منه ما هو يكون وسيلة، ومنه ما يكون غاية. فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها، فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة، هو غاية الخلق المطلوبة. الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن من أجل العلم به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان نفسهما: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها. فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها، فكذلك العلم به ومعرفته. وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره، فهو متضمن للغاية والوسيلة. العلم لا تعبد الله إلا به، فهو في هذه الحالة غاية أم وسيلة؟ وسيلة. أما طلبه نفسه فإنه تؤجر عليه أم لا تؤجر عليه، بل قد تعمل أعمالا من البر والخير من أجل أن تصل إلى العلم. فقطعك من بلدك شوطا في سفر تتعب نفسك وتنفق مالك من أجل أن تصل العلم، في هذه الحالة العلم يكون غاية لك ومطلوبا ومرادا وبلغة تريد أن تصل إليها. قال رحمه الله تعالى: وقولكم إن العمل غاية، إما أن تريد به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح، أو العمل المختص بالجوارح فقط، فإن أريد الأول فهو حق، وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب كما تقدم. وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح، فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها، مقصودة ومرادة لذاتها، بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها، فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا، هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا. ولذلك قال العالم المصري وهو صاحب كتاب تجريد التوحيد المفيد وهو المقريزي رحمه الله: إن أعمال الجوارح أفضل من أعمال القلوب، إن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. وقال شيخنا: هذا على وجه العموم والجملة، وإلا فإن بعض أعمال الجوارح أفضل من بعض أعمال القلوب كالصلاة. وأيضا يقال إن الصلاة فيها عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان أيضا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الأعمال المقصود بها أولا صلاح القلب، المقصود بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه، وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة، وإن كان كثير منها مرادا لأجل المصلحة المترتبة عليه، فمن أجلها صلاح القلب وزكاته وطهارته واستقامته. فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة، وأن العلم كذلك. وأيضا من أوجه الترجيح: وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه، فالعمل أشرف منه. وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة من نفسه، فهذا لا يقال أن العمل المجرد أشرف منه، أن العمل المجرد أشرف منه، فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره، ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله، والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى، وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه، فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم؟ بل من قام بالأمرين فهو أكمل، وإن كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة. فإذا كان في العبد فضله عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن العلم منه ما هو غاية ومنه ما هو وسيلة إلى الغاية، وفي كلا الحالتين هو أشرف من العمل المجرد عن العلم، العمل المجرد إلى العلم. فرجع الأمر كله إلى العلم أصلا، إلى العلم أصلا. ولعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ في كتاب المواريث مع مقدمة المجموع، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موجود؟ اقرأ. نعم، إذن كلام النووي رحمه الله صحيح، والحديث رواه الترمذي وأيضا رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم نعم نعم، دون لفظة واحد لكن لا بأس. نعم نعم، وحينما أقول لك الحديث لم أجده في سنة الترمذي ليس معنى ذلك أنه غير موجود، كل إنسان لا يقف عليه ليس معناه أنه غير موجود. كان يسأل شخص عن شخص فيقول لا أعرفه، يعني بعض الحددية الآن ينشر أن فلان يقول عن الشيخ فلان لما يسأل عنه لا أعرفه، فيقولون إذن هو يطعن فيه. وهل يلزم العالم مثلا أو طالب العلم أن يعرف كل أحد؟ لا يمكن هذا، بل هذا من الأمانة، إن كان لا يعرفه يقول لا أعرفه، ولو قال أعرفه فهذا كذب إن كان لا يعرفه. نعم.